أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم فيما لو تصرف الغابن بمزج المال الذي أخذه من المغبون بمال آخر له، وقلنا إنه تارة يمزجه بغير الجنس وأخرى بالجنس نفسه، والمزج بغير الجنس له صورتان، لأنه إما على وجه يحصل معه الاستهلاك عرفا لهذا الممزوج فيصير كالتالف ويرجع إلى قيمته، وإما لا على هذا الوجه بل يحدث بسببهما شيء ثالث مركب من العنصرين الممزوجين، ففيه وجهان وهذا الكلام تقدم. وأما إذا كان الامتزاج بالجنس، قلت مثل أن يشتري من المغبون أو أن يبيع المغبون شيئا بماء الورد، المهم أن ينتقل إليه من المغبون ماء الورد فيمزجه بماء ورد من عنده، وله ثلاث صور، لأنه تارة يمزجه بمساويه من حيث الجودة والرداءة في الكيفية، وأخرى يمزجه بالأردأ، أقصد أن يكون الأردأ مال الغابن، يمزج المال المغبون وهو أجود بأردأ من عنده، وثالثة يمزجه بأجود من عنده من ماله. ولنفرض أن المقدار متساوي حتى يسهل علينا الكلام في الأمثلة، يعني اشترى مثلا أو أخذ من المغبون رطلا من ماء الورد، واضح، زجاجة تساوي رطل لتر بتعبير اليوم أو غير ذلك، ومزجه برطل آخر من عنده، كمية متساوية. فإذا كان هكذا ففي الصورة الأولى وهو ما لو مزجه بمساويه كيفية، خب جنس واحد كيفية واحدة امتزجا يكونان شريكين، لأنه قلنا في الامتزاج من الجنس الواحد يبقى العنوانان ماء وردي هنا وماء ورده هنا، غايته لا يتميز شخص هذا الرطل وشخص ذاك الرطل فيؤدي إلى الاشتراك، فيشتركان جنس واحد بكافية واحدة يشتركان. ولما فرضنا في المثال أن الكمية أيضا واحدة متساوية، إذن فهما شريكان بالنصف والتساوي، وهذه الصورة أمرها واضح وسهل. وأما الصورة الثانية وهي ما لو مزجه بالأردأ، وقلت أن يكون مال الغابن أردأ، أخذ الرطل الجيد من المغبون قال أمزجه بالأردأ حتى يصير الاثنين مثلا بسعر جيد مثلا. نعم، في مثله والكمية أيضا متساوية، قلت يعني في كل الصور حتى يهون الكلام في هذه الأحكام والتفريعات. في مثل هذا الفرض، أي عندما يمزج رطل المغبون الجيد برطله الرديء، يقول أيضا تحصل الشركة. لكن من الآن أنبهك أن المقصود من الشركة ليس حتما وتخصيصا شركة في العين، بل عندما استعرض الاحتمالات الآتية في هذا الفرض يتضح لك أن الشركة على بعض الاحتمالات في العين، على بعضها في ثمن العين يعني المزيج، واضح؟ فاحفظ هذا إلى آخر البيان. إذن إذا اشترى رطلا جيدا فمزجه برطل رديء والكمية متساوية، فهنا ثلاثة احتمالات. أولها أن نقول إن للمغبون عرش النقص، ثانيها أن نقول إن له تفاوت الرداء والجودة لكن من عين المزيج، ثالثها أن نقول إن له تفاوت الرداءة والجودة لكن من القيمة من الثمن. هذه احتمالات ثلاثة. أما الأول فأن نقول إن له عرش النقص. ما المقصود بعرش النقص؟ المقصود بعرش النقص قيمة ما ورد من نقص على عين مال المغبون بسبب المزج. لأفرض في المثال أن قيمة رطل المغبون الجيد 10 دراهم وقيمة رطل الغابن الرديء 5 دراهم. عادة لو مزجت رطلين مما قيمته 10 يصير مجموع رطلين بقيمة 20، ولو مزجت رطلا برطل مما قيمته 5 يصير مجموع رطلين ما قيمتهما ماذا؟ 10، يعني مجموع قيمة الرطلين منفردين. فلو مزجت كما في الفرض رطلا مما ب10 مع آخر مما ب5 يخرج رطلان قيمة الرطل منهما متوسطة بين قيمة هذا الرطل المنفرد وذاك الرطل المنفرد. قيمة هذا 5 قيمة ذاك 10، إذا مزجتهما صار المجموع رطلين لكن كل رطل من هذين الرطلين بكم؟ مثلا 7.5، لأنه في الحقيقة يخرج بهذا المزج مزيج متوسط الكيفية من حيث الرداءة والجودة، متوسطها بين رداءة هذا وجودة ذاك، وقيمته بالتالي متوسطة بينهما. إذن بعد هذا المزج أصبح الرطلان يساويان 15 درهما لكن لا كما كان من أول قبل المزج، هذا ب5 وذاك ب10 لعدم التميز، بل كل رطل ب7.5 درهم، واضح؟ وعلى هذا فهنا رطلان ممتزجان أحدهما للغابن والآخر للمغبون. للغابن رطل ب7.5 بعدما كان ب10 فورد عليه نقص ب2.5، ذهبت إلى أين؟ إلى رطل، قلت للغابن أنا للمغبون رطل ب7.5 بعدما كان ب10 نقص منه 2.5 درهم ذهبت إلى رطل الغابن الذي بعدما كان رطله ب5 أصبح الآن له رطل، ولو أنه كان رطل متميز الآن له رطل إشاعي شركة، واضح؟ لكن ب7.5، الدرهمان والنصف التي وردت بالنقص على رطل المغبون جاءت بالزيادة على رطل الغابين. فإذا قلنا للمغبون على الغابن أرش النقص فهما شريكان، كل له رطله كما كان قبل من حيث الكمية والمقدار، لكن لما ورد بسبب النقص، ورد بسبب الامتزاج نقصه 2.5 درهم من حيث القيمة على رطل المغبون. المشاة كان على الغابن أن يدفع له مع هذه الشركة المتساوية في الرطلين درهمين ونصفا. واضح؟ هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون له يعني المغبون تفاوت الرداءة. ما المقصود بتفاوت الرداءة؟ يعني تفاوت ما بين قيمتي الجيد والرديء، وإن شئت أسميته تفاوت الرداءة والجودة. في هذين المالين قبل الامتزاج، هذا كان بعشرة ذاك بخمسة، هذا جيد جودة تساوي عشرة، ذاك رديء رداءة تساوي خمسة، فتفاوت الرداءة بينهما والجودة واضح خمسة. لكن هذا قبل المزج. بعد المزج قلنا أصبح المزيج رطلين بخمسة عشر درهما، يعني كل رطل من بسبعة دراهم ونصف، صحيح؟ طيب إذا قلنا إنهما يشتركان في العين، فلو أعطيناه رطله، يعني لو حسبنا أن له الآن رطلا على الإشاعة، سيكون له رطل يسوى سبعة ونصف من الدراهم. فورد على رطله بسبب هذا المزج من الرداء ما أهبطه من قيمة عشرة إلى قيمة سبعة ونصف، فتفاوت الرداء أيضا يساوي درهمين ونصف. لكن مرة نقول يعطى تفاوت الرداء من المزيج من عين المال، هذا الاحتمال الثاني. كيف نطبق هذا؟ نقول لو أعطيناه رطلا واحدا كما كان فلم يصل إليه إلا سبعة دراهم ونصف، بينما كان له ما يساوي عشرة، فنعطيه من العين بقيمة عشرة. فمن مزيج رطلين يساوي خمسة عشر درهما كم نعطيه بعشرة؟ رطلا وثلثا، رطل بسبعة ونصف وثلث رطل آخر بدرهمين ونصف، فيصل إليه ثلثا مجموع المزيج، لأن مجموعه رطلان وثلث الرطلين ثلثا رطل، لأن الرطلين ستة أثلاث الرطل، كل رطل ثلاثة أثلاث، الرطلان ستة أثلاث، فثلث الستة ثلثان، ستة أثلاث ثلثها ثلثان من ستة أثلاث، واضح؟ طيب إذن هو أخذ ثلثين أربعة أثلاث، يعني رطل كامل وثلث، وذاك أخذ ثلث المجموع، يعني فقط ثلثي رطلين. هذا معناه أنه أعطيناها تفاوت الرداء وهو درهمين ونصف من عين المال. والاحتمال الثالث نفس هذا الكلام، لكن نقول نعطيه تفاوت الرداء من قيمة المال، فيباع المال الممتزج وقلنا يساوي خمسة عشر درهما، فيعطى ماله الذي كان يسواه رطله قبل المزج وهو عشرة، هكذا يكون قد رد إليه ماله كاملا مع تفاوت الرداءة لكن من القيمة، ويبقى للآخر خمسة. واضح كيف؟ فاتضح لك أنه أولا لا شريك في العين على كل تقدير، بل على الاحتمال الأول، وأن نقول بأش النقص يشتركان فيها مع جبران التفاوت والنقص. على الاحتمال الثاني يشتركان فيها ومنها جبران التفاوت والنقص. واضح؟ هناك اشتركان بالتساوي مع جبران النقص من الخارج، وهذا معنى أرش النقص، فقط من الخارج يكون. على الاحتمال الثاني يشتركان فيها بما في ذلك ما به جبران النقص، فيصير حصة هذا أكبر من حصة ذاك. هنا شركة في العين على التقديرين، لكن على الثالث لا شركة في العين، شركة في ثمن العين. فقوله إن كان المزج بالمساوي فقد ثبتت الشركة، ها؟ هذا تقدم. وإن كان بالأردة فكذلك يعني ثبتت الشركة، يعني ليس الشركة بالعين حتما، فإنه في الأول مع التساوي شركة في العين جزما وحتما، أما على الثاني فليس في العين حتما، بل إما في العين على الاحتمالين الأولين، وإما في الثمن على الاحتمال الثالث. واضح؟ هذا ظهر أولا. وظهر ثانيا أنه بهذا المقدار من البيان لم يظهر ثمرة وفرق بين أن تقول يعطى أرش النقص أو تفاوت الرداء. واضح؟ لأنه إذا أعطي أرش النقص فقد أخذ رطلا بسبعة ونصف ودرهمين ونصف، يعني بقيمة عشرة، وإذا أعطي تفاوت الرداء فقد شارك في العين بعشرة. واضح؟ إذا أعطي من العين وأخذ عشرة دراهم إذا أعطي من الثمن، فعلى كل حال يأخذ هذا المقدار. واضح كيف؟ نعم، يقولون أن الثمرة تظهر فيما لو كانت قيمة المزيج بعد المزج أدنى من مجموع قيمتي الخليطين قبل مزجهما. يعني عدم ظهور الثمرة هنا لماذا؟ لأن القيمة قبل المزج بعده واحدة، كانت قبل المزج 10 و5 15، لما مزجا بقيت قيمة المزيج 15، بغض النظر عن أن رطل هذا كان بعشرة أصبح بسبعة ونصف، ورطل ذاك كان بخمسة أصبح بسبعة ونصف، لكن قيمة المجموع بقيت متساوية 15 15، لذلك لم يظهر ثمرة. فإن التفاوت النقص الآن سيكون على هذا الحساب، مدام قيمة المجموع 15 مهما قلت لهذا كذا ولهذا كذا فالتفاوت بلحاظ الخمسطعش، وتفاوت الرداء كذاك إلى آخره. لكن لو قلنا مثلا في المثال هذا بعشرة ذاك بخمسة وقيمته ما قبل المزج 15، لو قلنا بعد المزج يصبح قيمة المجموع 10، المجموع الرطلان قيمتهما 10، رطلان كل على حدة هذا بعشرة هذا بخمسة 15، لكن ممتزجين سبحان الله هذا النوع من المزج غير مرغوب هذا بذاك يهبط، يصير الرطل منه بخمسة والمجموع 10. في مثله فلو قلنا إنه يأخذ أرش النقص، وبأرش النقص ماذا قلنا؟ قيمة النقص الوارد على العين بسبب المزج، لله تعالى رطله كان بعشرة، الآن أصبح الرطلان بعشرة، يعني الرطل بخمسة، فرطله هبط ذاك رطله بقي بخمسة، ها؟ كان بخمسة وما زال الرطل الآن بخمسة، لكن ذاك رطله هبط من 10 إلى 5، فقرش النقص كام؟ 5 دراهم، لا درهمان ونصف، واضح؟ 5 دراهم. هذا إذا قلنا بقرش النقص. أما إذا قلنا إنه يعطى تفاوت الرداءة، خب تفاوت الرداءة من عين المال، طيب تفاوت الرداءة يكون استخراجه بملاحظة ما أوجب النقص، ما أوجب المجز، المزج من نقص في الجودة، صحيح؟ طيب هذا الآن، هذا الآن رطله كان ب10 بسبب المزج صار ب5، طيب نريد أن نعطيه تفاوت الرداءة من العين، ماذا نعطيه؟ كل المزيج. إذا أعطيت القرش تعطي 5، ويبقى لذاك رطله 5 دراهم، لكن إذا أعطيت تفاوت الرداءة من العين تعطي كل المزيج، الرطلين، يصير عنده رطلان. وإذا أعطيته تفاوت الرداءة من ماذا؟ من الثمن، يعني تبيع المزيج ب10 وتدفعها كلها إليه، لا يبقى لهذا الشيء. إذا أعطيته تفاوت الرداءة لا يبقى لا من العين إذا أعطيت العين، ولا من القيمة إذا أعطيت القيمة مثلا. أما إذا أعطيت قرش النقص فإنه يدفع 5 ولكن يحتفظ برطلين مثلا، ربما يقال هكذا فرق، إن كان هذا فرق دققوا فيه. هذا كله في الاحتمال الثاني، وهو أن يمزج بالأرداء. وأما لو مزجه بالأجود، اشترى رطلا من ماء الورد من المغبون، أو باعه شيئا برطل من ماء الورد حتى يكون المغبون هو المشتري، لأنه في بعض الكلام الآتي المغبون في فرض المصنف المشتري مثلا، لا يهم هذا، فمزجه برطل آخر أجود منه كيفية، يقول هنا هناك احتمالان. الأول أن يشتركا في الثمن، وهنا مثلا لنفرض القيم بالعكس، رطل المغبون ب5 ورطل الغابن ب10. الأول الاشتراك في الثمن، رطلان ب5 و10 مزجا عادة يصير المجموع أيضا رطلان يسويان 15، فيباع ب15 ويعطى المغبون 5 ويعطى الغابن 10، واضح كما كان قبل المز. هذا احتمال. ولو فرضنا أنه هذا المزج، هناك كنا فرضنا المزج بالأرداء أدى إلى نقصان، ها؟ أسأل الفرض، المزج بالأجود أدى إلى زيادة مثلا، وإلا هذا الأجود والأرداء هما عينهما اللذان كان هناك، فقد تبدل المالك، فالمزج سينزل الأجود إلى الأرداء كما فرضنا هناك مثلا، إذا فرضنا هكذا. على كل، لو فرضنا أنه بهذا المزج تحسنت، لأن هذا أجود ما شاء الله، وذاك يعني أرداء يعني نسبي، وإلا هو جيد، فالمزج به حسن من الخليط كله، فبيع الخليط ب24 درهما، أخذ لصاحب 5 8، ولصاحب 10 16 3 يعني مثلا. هذا الاحتمال الأول، اشتراك في الثمن فيباع ويشتركان يتقاسمان الثمن. وأما الاحتمال الثاني فالاشتراك في العين لكن على نسبة قيمة المالين، نشترك في العين، لا نبيع العين، تبقى العين نشترك فيها، وكل يكون شريكا فيها بنسبة قيمة ماله. كم كان رطلك يساوي؟ 5. أنت الآن شريك في العين بقيمة 5، رطلي كان يسوى 10، أنا شريك بقيمة 10. رطلك 5، رطلي 10، يعني رطلي ضعفي رطلك، والمجموع منهما وهو 15، رطلي ثلثاه ورطلك ثلث. إذن فنسبتي، نسبة مالي إلى مالك في الشركة ثلثان إلى ثلث. فلو فرضنا أن هذا المزيج أيضا قيمته 15 لم تتغير، فلي منه ثلثان ولك منه ثلث، هذا بقيمة 10 ذاك بقيمة 5. واضح؟ يشتركان في العين لكن بهذه النسبة، ثلثين إلى ثلثين. هذا الثاني أشكل فيه الشيخ في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله، أشكل فيه بلزوم الربا. بائع باع المفلس مثلا، سهو ذكر تفصيلات كثيرة لكن لنذكر المثال، باعه زيتا فخلطه بزيت قبل أن يدفع الثمن، ثم حكم الحاكم بإفلاسه وعجز عن دفع الثمن وفسخ البائع. فسخ البائع، فالآن بعد الفسخ يرجع إليه زيته فوجده مخلوطا بزيت آخر. هذا المخلوط بزيت آخر، فلنفرض أنه اشترى منه رطلا من الزيت فخلطه بزيت آخر، جاءت فيه الاحتمالات بالمساوي، بالأردأ، بالأجود. وفي الأجود ذكر مثلا وجهين يشبهان الوجهين هنا، واعترض على هذا الثاني بلزوم الربا. كيف يلزم الربا؟ وأنت كان لك رطل من الزيت والزيت موزون، وأنا كان لي رطل اشتريته منك خلطتهما، الآن تفسخ تريد أن ترجع، كان لك رطل، إذا أعطيناك من العين وجعلناك شريكا في العين على نسبة القيمة، ورطلك كان ب10، رطلي كان ب5، قلنا كم نعطيك؟ ثلثين بثلث، يعني يكون لك رطل وثلث ولي ثلثا رطل، يعني أخذت برطلك زيادة من نفس الجنس الموزون. والربا يشترط في اتحاد الجنس مع كون العوضين من المكيل أو الموزون، وأنا أخذت برطلي ثلثي رطل من نفس الجنس الموزون، أخذ به أقل، واضح كيف؟ فحصل التفاضل الربوي. لكن طبعا كما قال البعض، بناء على أن الربا يدخل كل معاوضة ولا يختص بالبيع، كل تعاوض حتى مثل هذا التعاوض القهري، هذا تعاوض قهري، امتزج مزجهما ثم فسخت فوجدت مالي ممزوجة فصرت شريكه من باب لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واضح؟ فهذا تعاوض، يعني صرت شريكا رغما عني، هو شريكا بكم؟ بالثلثين، فعوضت عن ثلث، عن رطل برطل وثلث بزيادة قهرا بسبب الشركة. فلو قلنا إن الربا يدخل في كل معاوضة حتى مثل هذا، فهذا ممنوع بالربا. واضح؟ لكن ما أدري لو كان واحد يتأمل، أليس في بعض صور المزج بالأردأ يكون مثل ذلك؟ يعني لو قلنا يعطى تفاوت الرداءة من العين، ألم نقل بمثل هذا؟ ومن هنا قد يرجع هذان الوجهان إلى ما ذكر هناك لا غير، بل اعترض البعض على المصنف أنه لا أدري لماذا تجعل فرضا ثالثا وهو مزجه بالأجود، فإن فرض مزجه بالأرداء هو عين فرض مزجه بالأجود مع اختلاف المالكين، واضح؟ فلا يحتاج إلى فرض آخر. تأملوا فيه على كل حال. قال: وإن كان الامتزاج بالجنس فإن كان بالمساوي فقد ثبتت الشركة، وإن كان بالأردى فكذلك. هنا شركة، لكن قلت في الجملة هنا شركة، هل هي في العين أو في الثمن على اختلاف الاحتمال. وفي استحقاقه لأرش النقص، هذا واحد، أو تفاوت الرداء من الجنس الممتزج، أو تفاوت الرداء من ثمنه وجوهون. ولو كان المزج أو الامتزاج بالأجود احتملت الشركة في الثمن، يعني بأن يباع المزيج ويعطى هو من الثمن بنسبة قيمته، إذا بيع ب15 كما كانت قيمتهما قبل المزج ويعطى 10 كما كانت قيمة ماله وذاك 5، وإذا بيع بأقل أو أكثر فيعطى على النسبة، واضح؟ ويحتمل الشركة بنسبة القيمة، شركة يعني في العين لكن بنسبة القيمة. فإذا كان الأجود يساوي قيمتي الردي كان المجموع مجموع المزيج بينهما 3. ورده الشيخ في مسألة رجوع البائع لا إلى صباه بل على المفلس بعين ماله، رده بأنه يستلزم الربا، يعني ما ورد لفظ الشيخ وورد لفظ رجوع، فلابد من أن نذكر الصبا أيضا. قيل: وهو حسن مع عموم الربا لكل معاوضة. انتهينا. هذه تصرفات الغابن، مرة توجب نقصانا، مرة توجب زيادة، مرة بالامتزاج، تكلمنا فيها جميعا وفيما يترتب عليها وعلى صورها من أحكام. بقي الكلام في فرض أخير لا يكون أفرض دائما هناك تصرف للغابن، بل قد يكون حصل هذا من دون تصرفه وهو التلف، قد يكون تلف المال ولا يكون الغابن هو الذي أتلفه، واضح كيف؟ وإن كان أحيانا يكون هو أتلفه. وهذا ابتداء فيه صورتان: الأولى أن يكون التالف ما وصل إلى يد المغبون، أنا المغبون وأنت الغابن، أنا المظلوم وأنت الظالم، ثم وصل إلي يعني ما أخذته منك بالمعاوضة. افترض بعتني الكتاب مثلا بثوب، ثم وصل إليه هو الكتاب، ما وصل إليك هو الثوب، فتارة التالف هو ما وصل إلى المغبون، ما في يد المغبون من عوض، وأخرى هو ما وصل إلى الغابن وما في يده، هاتان صورتان. وكل منهما فيها 4 صور، 2 × 4 8 صور. لماذا 4؟ لأن التلف إما بآفة سماوية صاعقة نزلت من السماء أحرقته، وإما بفعل واحد منهما، هذه بفعل واحد منهما كم صورة؟ صورتان، فهذه 3، وإما بفعل أجنبي هذه 4. إذن فمرة يتلف المال الذي في يد المغبون بآفة، ومرة يتلف من قبل المغبون نفسه، ومرة من قبل الغابن، ومرة من قبل الأجنبي. كذلك المال الذي في يد الغابن مرة يتلف بآفة، وأخرى من قبل الغابن نفسه، وثالثة من قبل المغبون، ورابعة من قبل الأجنبي. ثمان صور نستعرضها الآن ونتكلم في أحكامها. أما الصور الأولى فهي صور تلف المال الذي وصل إلى المغبون، وأولى ذلك أو تلك ماذا؟ أن يتلف بآفة، ما في يد المغبون أحرقته صاعقة السماء، واضح؟ هنا وفي كل الصور كما سيتبين لك، نقول مقتضى ما تقدم سابقا فيما لو فسخ فوجد البائع أو الغابن أخرجه عن ماله عن ملكه بناقل لازم، ماذا ذكر هناك؟ ذكروا قالوا لا يمكن استدراكه مع الخروج بناقل لازم فيسقط الخيار، صحيح؟ مقتضى هذا لو تم هناك أن نقول هنا أيضا، وإذا كان بخروجي خروجا لازما لا يمكن استدراكه مع أن عينه موجودة ففي التلف أولى، وعلى الأقل مثله في أنه الآن لا يمكن استدراكه، فينبغي أن يسقط الخيار. هو التلف شيء مشترك بين الصور الثماني، فيسقط في الكل، واضح؟ لكن نحن ماذا قلنا هناك في هذا التعليل؟ إشكال، ما هو حاصل إشكالنا في التعليل؟ أن عدم إمكان الاستدراك فرع لزوم رد العين. إذا قلنا يجب رد العين فالآن لا يمكن الاستدراك لعدم إمكان رد العين، لكن ثبوت الخيار في الغبن عندهم بحسب الظاهر لم يقيد بإمكان رد العين، فيمكن أن يثبت الخيار حتى مع عدم إمكان رد العين ويرد البدل، واضح؟ بناء على هذا الإشكال فعدم إمكان استدراك العين لا يسقط الخيار. هذا التعليل في محله هناك، يعني فيما خرج بخروج لازم عن الملك ولم يمكن بعد استدراكه أشكلنا عليه، كذلك في غير محله فيما يراد تعديته والأخذ فيه بمقتضاه وهو ما نحن فيه من صور التلاف. بناء على هذا لا سقوط للخيار في جميع هذه الصور الآتية. إذا كان هكذا ففي الصورة الأولى تلف بآفة وقلنا لا فسخ، لو فرضنا أن المغبون فسخ، المغبون فسخ، ما الذي تلف؟ مال الغابن الذي عند المغبون، هو عندما كان عنده وقبل الفسخ هو ماله مال المغبون، لكن بعد الفسخ يراد أن يرجع إلى الغابن، وإذا فسخ المغبون ماذا يصنع؟ ماله ثمنه باعتباره المشتري كما فرضنا عند الغابن فيرجع به إذا كان موجود طبعا، وإذا غير موجود أتلفه اشترى به أخرجه بإخراج لازم ماذا صنع به؟ أسترجع أنا المغبون بدله، هذا من هذه الجهة. أما من جهة الغابن فماذا يرد إلى الغابن؟ وماله تلف عندي لا عين، فيرد له القيمة. أي قيمة؟ قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الفسخ، واضح؟ قيمة يوم نزلت الصاعقة أو قيمة يوم أخذت بالخيار وفسخت، واحد من الثنتين من الاحتمالين سيأتي التعرض لهما لاحقا. هذا كله إذا كان ماذا؟ تلف بآف. وأما إذا تلف بفعل المغبون نفسه فيقول نفس الكلام، خيار باقي، فإذا فسخ المغبون، وإذا لم يفسخ المغبون ماذا؟ واضح، لم أفسخ، ماله عنده ومالي تلف عندي تاء، واضح؟ ما نهمله من الواضحات فلتفت جيدا. فلو تلف بفعل المغبون يقول نفس الكلام، إن لم أفسخ كذلك، إن فسخت ورجعت بما عنده من مالي الذي صار لي بالفاسخ أو بداله إذا لم يكن موجودا، وأرد له قيمة ما تلف له عندي، قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الفسخ. ولو كان الإتلاف بفعل الأجنبي، ثالث شخص ثالث أتلفه هم، فإذا فسخ المغبون، أنا المغبون جاء هو الثالث وأتلف المال عندي ثم فسخت، فإذا فسخت وكان الغابن، أو لا أقول وكان الغابن، أنا أفسخ فآخذ الثمن بالفسخ، يعود الثمن الذي دفعته إليه يعود ملكا لي، صحيح؟ فآخذ الثمن الذي لي عنده كما قلنا، أو بدله إذا لم يكن، واضح؟ هذا لا أحتاج أن نكرره دائما، أو بدله إذا لم يكن، واضح؟ أما هو فماله الذي كان يفترض أن يرجع إليه تلف عندي، لكن أتلفه الأجنبي. هم مرة أنا المغبون قبل أن أفسخ كنت قد رجعت، أو حتى بعد أن أفسخ كنت قد رجعت على المتلف الأجنبي وأخذت منه قيمة ما أتلفه من مال عندي، وأخرى لا أكون قد رجعت. خب إذا لم أكن قد رجعت عليه بعد وحصل الفاسخ أخذت ثمني، هو له أن يطالب بماله، ماله تالف بقيمة ماله من من؟ يرجع إلى الأجنبي المتلف ابتداء، أن يقول هاتي قيمة ما أتلفته هناك فإنها صارت لي بالفسخ، واضح كيف؟ هذا إن لم أكن أنا المغبون رجعت على الأجنبي، وإن كنت قد رجعت على الأجنبي بالبدل، هذا متى يحصل عادة؟ أتلف الأجنبي مالي، لم يكن الغبن بعد قد ظهر، ها؟ فلم أعلم بخيار ولا بناء لي على فسخ واسترداد ثمن، ماذا أقول؟ أتلف مالي، هات بدل مالي، هات القيمة، فرجعت عليه بالقيمة، ثم ظهر الغبن فحصل لي الخيار، ثم ماذا صنعت؟ فسخت. فإذا فسخت الآن أيضا أسترجع الثمن من الغابن، هذا واضح، لكن الغابن بعد لا يرجع على الأجنبي، الأجنبي برئت ذمته بالدفع إلى المغبون، فيتعين رجوع الغابن على المغبون بالقيمة، بالقيمة، لا تقول بهذه الذي أخذتها من الأجنبي، تلك أخذها منه في الفرض الأول لأنه رجع عليه ابتداء، إذ صارت القيمة التي عنده للغابن بالفسخ. لكن الآن مثلا المغبون أخذ القيمة له بدل ماله، صارت له ثم فسخ، بالفسخ رجع إليه ثمنه أخذ. أما بالنسبة إليك أنت الغابن فلك مالك غير موجود تالف، لك مني بدله قيمته، أي قيمة؟ قيمة يوم تلفه أو قيمة يوم الفسخ، لا ما أخذته من الأجنبي، هذاك الذي أخذته ذاك لي بدل مالي، واضح كيف؟ بقي فرض أخير حتى نستوفي صور التلف في يد المغبون، وهي أن يتلف ما في يد المغبون بفعل الغابن. إذا لم يفسخ المغبون، لم يفسخ خب مالي عندي أتلفه هو وأرجع عليه بقيمته، انتهى الأمر. وإذا فسخت رجع الثمن الذي عنده بالمعاملة ملكا لي فأسترجعه إن كان أو بدلا إن لم يكن، واضح؟ أما بالنسبة إليه فلا شيء له. لماذا؟ لأن ماله عندي، والذي كان ينبغي أن يرجع إليه بالفسخ هو أتلفه، هو فوته على نفسه، واضح؟ إذن إن لم أفسخ أقول له هات بدل مالي الذي أتلفته، وإن فسخت أقول هات ثمني رجع إلي بالفسخ، ورجع إليك بالفسخ لا شيء، لا شيء من باب الفاعل يعني بالضم. ليش؟ لأنه كان أتلف الشيء الذي كان ينبغي أن يرجع إليه بالفسخ، فلا يرجع إليه شيء، واضح؟ طيب هذا لو كان إتلافه بعد ظهور الغبن، ظهر الغبن وصار هناك خيار، فمرة لم أفسخ أقول هات بدل مالي، ومرة أفسخ أقول هات الثمن وليس لك شيء. وأما لو أتلفه قبل ظهور الغبن، قبل أن يظهر الغبن ويثبت الخيار أتلف مالي، قمت أنا ماذا قلت؟ خطية حرام، رجل مثلا فقير لا أحمله فوق طاقته، أبرأته من قيمة التالف، سامحك الله من قيمة ما أتلفت. إذا أبرأته فكأني قبضت البدال، هذا واضح؟ ها؟ أنا أتلف مالي فلي أن أخذ بدل هذا المال وهو القيمة، فلو أخذتها فقد أخذت، انتهى، صارت عندي، صار عندي بدل ما انتقل منه إلي، كان ماله عندي، يعني هو مالي عندي لكن انتقل منه بالمعاملة إلي، تلف أخذت منه القيمة صارت القيمة عندي، هذا إذا قبضت صار عندي بدل المال فكأنه لم يتلف، ما زال عندي. إذا أبرأته كأني قبضت. أنت لو كان لك علي دين 1000 درهم، مرة أعطيك إياه قبضت، مرة أجيئك أقول تفضل تقول سامحك الله كأنك قبضت، انتهى الأمر. إذن لو كان لم يتلف فماله عندي، إذا حصل فسخ يرجع به. لو كان تلف وأخذت منه القيمة فبدل مالي عندي كأن مالي عندي، فإذا حصل فسخ يرجع بالقيمة. لو كان تلف فأبرأته فبمنزلة أني قبضت، فبمنزلة أن ماله عندي، فلو فسخنا يرجع بالقيمة، واضح الكلام؟ لذلك لو كنت أبرأته قبل ظهور الغبن والخيار ثم ظهر الغبن، فلأني أبرأت فأنا كأني قبضت بدل التالف، فكأن ماله الآن عندي، فلما ظهر الغبن وفسخت أخذت الثمن يأخذ هو القيمة، لأن ما أبرأته من بمنزلة المقبوض. قال بقي الكلام في حكم تلف العوض، يعني اليوم تأخر الوقت، بكرة أكمل الصور وأقرأ الجميع، والحمد لله رب العالمين.